المطر به تحيا الأرض بل ويحيا الخلق. قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالعرب يسمون الغيث والمطر حياة، فبه حياة وبدونه يهلك الخلق على الأرض بل وتهلك كل المخلوقات بفضل رب الأرض والسماوات. فالحياء مشتق من الحياة، فإذا كانت حياة القلب تامة كان الحياء تاما، وإذا مرض القلب قل الحياء، وإذا مات القلب ضاع الحياء. ولقد اتفق أهل اللغة تقريبا على أن الحياء انكسار يعتري العبد أو الإنسان من خوف ما يعاب به أو يلام عليه، وهو خلق كريم، وهو خلق كريم يبعث العبد على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من تضييع حق صاحب الحق. يا الله، كلام جميل جدا. الحياء خلق كريم يبعث صاحبه على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، ويمنع صاحبه من تضييع حق صاحب الحق. أبدا يمنعه حياؤه من أن يضيع حقا لصاحب حق، يمنعه حياؤه من أن يستعلي أو يتكبر، يمنعه حياؤه من أن يقول لفظة بذيئة، يمنعه حياؤه من أن يفعل فعلا شنيعا أو أن يأتي بخلق ذميم دنيء حقير. والحياء نوعان، وانتبهوا معي إلى هذا التأصيل المهم. والحياء نوعان: حياء جبلي غريزي فطري، وحياء مكتسب إيماني. تاني الحياء قسمان: حياء جبلي غريزي فطري. حياء فطري، فطر الله تبارك وتعالى الإنسان كل الإنسان أو الناس كل الناس عليه، كالحياء مثلا من العري التام، هذا حياء فطري، حياء جبلي، حياء غريزي، كالحياء من جماع الرجل امرأته أمام الخلق أو أمام الناس. قال الله تبارك وتعالى في شأن آدم وحواء: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا حياء فطري، حياء غريزي، حياء جبلي، فطر الله آدم عليه، وفطر الله بني آدم عليه، وفطر الله حواء وبنات حواء عليه. يا للعار، ويا للأسف، ويا للحزن. هل تصدق أن هناك من الخلق من انتكست فطرهم وتركوا وتخلوا حتى عن هذا الحياء الغريزي الجبلي الفطري؟ هل تصدق هذا؟ أمر يطيش العقل أمامه. حياء جبلي غريزي فطري، يعني جبل الله الخلق عليه، ومع ذلك من الخلق من تجرد من هذا الحياء الغريزي، من تجرد من هذا الحياء الفطري، من تجرد من هذا الحياء الذي جبل عليه. كيف ذلك؟ نرى الآن من يخرج إلى الشارع أو إلى الطريق العام بلا حياء، فنرى فتاة خرجت إلى الطريق العام أو إلى الشارع ولا أدري هل نسيت أن ترتدي ملابسها أم لا، أم أنها متذكرة، خرجت بهذا الزي شبه العاري، وكما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني شبه عارية ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل سمعنا عمن يخرجون إلى الشواطئ وهم عراة، بل وسمعنا أخيرا عن شواطئ العراة ولا حول ولا قوة إلا بالله، سمعنا أخيرا عن شواطئ العراة، بل وكاد عقلي يطيش وأنا في زيارة لألمانيا في المركز الإسلامي في فرانكفورت، أدخل إخواني علي فتاة تريد أن تسلم، وسألناها يومها عن سبب إسلامها، فقالت كلاما بديعا جدا، قالت في كلمات دقيقة وقليلة ابتداء: لأن الإسلام دين العفة. قلت لا، مش مستوعب المعنى ده، يعني إيه الإسلام دين العفة؟ هذا الذي أدخلك الإسلام؟ قالت نعم، دخلت الإسلام لأن الإسلام دين العفة. قلت يعني أنا لا أستوعب المراد، ما معنى ذلك؟ فقالت هذه الأخت الفاضلة بأنها كانت في زيارة لهولندا، قالت وفي ميدان عام سمعت تصفيقا حدا وصراخا وأصواتا تتعالى، بتقول اقتربت من هذا الميدان لأرى إيه اللي موجود داخل هذه الحلقة الكبيرة من الرجال والنساء في هذا الزحام. تقول لي وجدت هي رجلا يمارس الزنا الفاحشة مع امرأة على مرأة مسموع من هذا الجمع، والناس يصفقون ويصيحون إلى آخر هذا التي ذكرت. تقول لي، فقلت شعرت بشمئزاز، سبحان الله، معناها ليست مسلمة، لكن في فطرة جبل الله الخلق عليها. تقول فشعرت بشمئزاز وشعرت باحتقار وازدراء لما رأته عيني ولما سمعته أذني. تقول اتصلت بالهاتف على أخت مسلمة ألمانية لها وقالت لها: يا فلانة، هل الإسلام يبيح أن يأتي الرجل المرأة على مرأة سمع من الناس؟ قالت: لا، أعوذ بالله، بل لقد حرم. أختها المسلمة الألمانية تقول: لا، بل لقد حرم الإسلام على الرجل أن يأتي امرأته زوجته في فراش الزوجية أمام أطفاله أمام أولاده إطلاقا، بل لقد علم الإسلام الأطفال الاستئذان، علم الإسلام الأطفال الاستئذان في أدب عال رقراق رائع راق جميل. تقول فدخل حب الإسلام في قلبي وأقبلت على أختي هذه واستفسرت منها عن بعض الأمور في الإسلام التي تتعلق بالمرأة وبعفة المرأة. تقول وانشرح صدري لهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتيت هنا لأعلن الشهادة على يد رجل من أهل العلم أو على يد إمام المركز. هذا الذي تقول عنه يسمى في هذه البلاد بالعرض الحي، وأنا لا أدري أية حياة، بل انتكست الفطر. أعلم أن هناك من الحيوانات البعير، يعني الجمل الإبل، البعير لا يمكن على الإطلاق أن يقبل الذكر على الأنثى إن شعر أن عينا تراقبه أو تراه. لا إله إلا الله، في الحيوانات نرى هذا. فتصور أن تنتكس الفطرة إلى هذا الحد، تصور أن تنقلب الأمور إلى هذا الدرك السحيق الدني. أقول الحياء الجبلي كالحياء الذي أودعه الله قلوب الخلق وقلوب الناس من أن يستحي الإنسان من أن يخرج إلى الشارع عارية. رأينا ذلك بأعيننا على الشواطئ بل وفي الطرقات. وها هو كما ذكرت نرى رجلا يأتي امرأة أمام أعين الخلق، بل بلا خجل وبلا حياء ولله ضر القائل. إن ولله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولله ضر القائل: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء الجبلي ضاع، إلا عند من رحم ربي سبحانه وتعالى، وكثير ما هم بفضل الله جل وعلا. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يزيدنا وإياهم حياء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب، القسم الثاني بإجاز، لأن الموضوع طويل جميل، القسم الثاني من أقسام الحياء: الحياء المكتسب. الحياء المكتسب، وهو الحياء الإيماني. وهذا الحياء لا يكتسبه ولا يحققه إلا من عرف الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، لأن هذا الحياء المكتسب الإيماني لا يتأتى إلا من مطالعة النعم مع مطالعة عيب النفس والتقصير في حق الملك القدير. تاني بالراحة شوي. حاضر، بقول الإيمان، الحياء الإيماني، الحياء الإيماني المكتسب لا يتحقق إلا إذا عرف الإنسان ربه جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. لا يتحقق الحياء المكتسب إلا بمطالعة المنن النعم مع مطالعة عيب النفس والتقصير في حق الملك القدير. كلما طالع الإنسان نعم ربه جل وعلا عليه وفضل الله تبارك وتعالى عليه، وشاهد بر مولاه، وشاهد إحسانه جل في علاه الذي تفضل به عليه من رأسه إلى قدمه، ونظر في الوقت ذاته إلى تقصيره في جنب ربه وإلى ذنوبه في حق مولاه، حينئذ يخجل العبد وينكسر قلبه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويستحيي من الله عز وجل، ويعلم أن كل ما عنده وما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى عليه، وإلا فإن أعماله وأحواله لا تؤهله أبدا لشيء من هذا الفضل ولا شيء لشيء من هذه النعم. قال أحد السلف: لا أدري على أي النعمتين أشكر، على ذنوب سترها علي ربي وأخفاها عن خلقه، أم على مودة ومحبة أودعها لي قلوب عباده لم تبلغها أعمالي. الله على الكلام الغالي. تاني بقول: أنا لا أدري على أي النعمتين أشكر، هل أشكر الله على ذنوب سترها علي وأخفاها عن خلقه؟ ما هو خلي بالك، لو كل ذنب لي ولو أن كل ذنب لك فضحك الله عز وجل عليه وأظهره للخلق ما جالسنا أحد وما استمع إلينا أحد، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لو كان للذنوب رائحة لملأنا الأرض نتنا من كثرة المعاصي والذنوب، والله ما استطاع أحد أن يستنشق نسمة هواء عليلة لكثرة ذنوب الخلق ومعاصي الخلق في حق الرب تبارك وتعالى. وكل لحظة تمر على العبد وقد قصر فيها في حق مولاه إنما هي لحظة معصية، إنما هي لحظة تقصير في حق الملك القدير. فهذا يقول: لا أدري على أي النعمتين أشكر الله عز وجل، على ذنوب سترها علي وأخفاها عن خلقه فلم يعيرني أحد بها، أم على مودة ومحبة ألقاها لي في قلوب عباده لم تبلغها أعمالي. والله ما بلغت أعمالي هذه المحبة والمودة التي أودعها الله جل وعلا لي في قلوب خلقه وفي قلوب عباده. ذلك فضل الله، لأنك لا تستطيع ولو أنفقت كل ما في الأرض لا تستطيع أن تشتري قلبا يحبك أبدا أبدا. لو أنفقت ما في الأرض لا تستطيع أن تشتري قلبا يحبك. قد تشتري بهذا المال لسانا، قد تشتري لسانا يجيد التملق ويجيد النفاق ويجيد النفخ بالباطل، لكن تشتري بمال الأرض قلبا؟ لا، والله لا تستطيع، إلا إن قذف الله جل وعلا في هذا القلب حبك. لذا يقول ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي محبة في قلوب الخلق، أي محبة في قلوب العباد. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، أمر فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، يا الله يحب فلانا. ويذكر ملك الملوك اسمك، ويذكر جبريل أمين السماء اسمك. الله جل وعلا: قل يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الله اسمك. إني أحب فلانا ويذكر اسمك. وجبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا ويذكر اسمك. لا إله إلا الله. ثم ينزل جبريل إلى الأرض وينادي: يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. لذا يقول ربنا لحبيبنا ونبينا، وهو من هو صاحب الخلق، صاحب الأدب، صاحب القلب الكبير، صاحب الرحمة، صاحب التواضع، صاحب الحلم، صاحب الرفق، هو من هو الذي علم الدنيا الأخلاق، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ومع ذلك يقول الله له، يقول الله جل وعلا له: بأبي وأمي وروحي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى الإيمان، الحياء، الحياء فيه قسم جبلي وفيه قسم مكتسب، وهو الحياء الإيماني. هذا الحياء الإيماني لا يمكن على الإطلاق أن يحصله العبد إلا بمطالعة المنن مع مطالعة عيب النفس، إلا بمطالعة المنن يعني النعم مع مطالعة عيب النفس. فينكسر العبد بين يدي ربه جل وعلا، ليس بين يدي الخلق، لا، بين يدي ربه جل وعلا ينكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليه، فيخجل من ربه سبحانه وتعالى وينكسر بين يديه. وانكسار القلب للرب شطر العبودية. يعني إيه؟ والعبودية شطران، شطر نصفان، يعني نصف حب ونصف خضوع وانكسار وذل واستسلام وانقياد. فليس عبدا لله من زعم الحب دون انكسار بين يدي الله، دون ذل وخضوع. وليس عبدا لله من استسلم وانقاد وهو ليس محبا لربه ومولاه. لا، بل العبد هو المحب لله الراضي عن مولاه، المذعن المستسلم الخاضع لربه جل وعلا، جل في علاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالعبد المحب هو العبد المحب لله الراضي عن الله، المنقاد المذعن المستسلم الخاضع لأمر ربه جل في علاه. فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان شعاره السمع والطاعة لله ولرسوله، السمع بلا تردد والطاعة بلا انحراف. ألم تر إلى الذين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. وقال في شأن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الحياء الإيماني المكتسب لا يحققه ولا يحصله العبد إلا إن عرف الرب جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، إلا إذا عرف أن من أسمائه سبحانه الرقيب، السميع البصير الذي يسمع قولك ويرى حالك وأفعالك وأخلاقك ويراقبك ويعلم منك السر وأخفى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان كانوا معهم، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإرادته، بإحاطته جل وعلا، لا يغيب عنه شيء. تبارك من وسع صوته، من وسع سمعه الأصوات. تقول عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات. جاءت المرأة المجادلة تشكو لرسول الله، تقول: وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا مما تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات وأنزل قوله على رسول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لا يعزب عن علمه شيء جل جلاله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، لا يغيب عنه شيء. فإذا عرف العبد ربه بأسماء جلاله وصفات كماله استحيا من الله سبحانه وتعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. هل تتصور أنك وأنت تقلب بما يعرف بالريموت بهذا الجهاز، هل تتصور أنك وأنت تقلب به وأنت في غرفتك وحدك لتبحث عن فيلم فاضح أو لتبحث عن أغنية خليعة أو عن كليب خبيث، هل تتصور أن الله لا يراك؟ هل تتصور أن الله لا يسمع قولك ولا يعلم سرك ونجواك؟ الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. إذا عرف العبد ربه بأسماء الجلال وصفات الكمال استحيا من الكبير المتعال. دخل أبو حامد الخلقاني على الإمام أحمد إمام أهل السنة، فنظر إليه أبو حامد وقال له: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فقال له الإمام: أعدها، أعدها علي. فأعادها عليه أبو حامد الخلقاني، فقام الإمام أحمد ودخل داره وهو يبكي ويردد أبيات حامد أبي حامد ويقول الإمام أحمد وهو يبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. إذا قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ لما نام على فراش الموت الأسود بن يزيد بكى وعلى صوته بالبكاء، فقال له من حضره لما هذا الجزع؟ فقال وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله والله وإن عفى عني، والله وإن عفى عني وغفر لي، فوالله إني لأستحيي منه مما قد صنعت، فوالله إني لأستحيي منه مما قد صنعت. الفضيل بن عياض لما وقف على عرفات في يوم الحج الأكبر بكى وقبض على لحيته وعلى صوته وقال واسوءتاه واسوءتاه وإن عفوت، واسوءتاه وإن عفوت. هؤلاء أهل الإيمان، وسنرى الآن نماذج أعطر من المسك وأرق من النسيم. الإيمان لا يحقق المرء هذا الحياء المكتسب إلا بالإيمان بالله جل وعلا، إلا بمعرفة الحق سبحانه وتعالى بأسماء الجلال وصفات الكمال. لا يمكن أبدا أن يستحي العبد من ربه وهو لا يعرفه، وهو لا يعرف اسم الرقيب، وهو لا يعرف مقتضيات اسم السميع أو البصير أو العليم أو الخبير أو الرقيب أو الحفيظ إلى غير ذلك. فلا بد من أن نعرف الله عز وجل بأسماء جلاله وصفات كماله، وأن نتعرف على كيفية التعبد بمقتضيات هذه الأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم حياء منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياء قسمان: حياء مكتسب، حياء إيماني يزيد بالطاعات وبمعرفة رب الأرض والسماوات، وحياء غريزي جبلي فطري، ومع ذلك فقد انتكست الفطرة عند كثير من الخلق فابتعدوا حتى عن هذا الحياء الغريزي الجبلي. فما ظنك بالحياء الإيماني المكتسب؟ فمن ضيع الحياء الغريزي فلا شك ولا ريب أنه قد تخلى منذ زمن عن الحياء الإيماني المكتسب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إن نستحيي والحمد لله يا رسول الله. قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. لا، نقف كده مع الكلام الغالي ده شوية، وقف كده مع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. احفظ رأسك وما تدخله في هذا الرأس من معتقدات وأفكار وأقوال، أو فليحفظ الرأس وما وعى، أي وما في الرأس من أعضاء كالبصر كالأنف كاللسان كالأذن سمع، ما هذه جوارح. ليس من الحياء أن أنظر إلى فيلم فاضح، ليس من الحياء أن أوظف هذه النعمة في النظر إلى فيلم فاضح أو إلى كليب فاضح من الكليبات، ليس من الحياء أن أسمع بأذني هذه الكلمات الخبيثة الفاضحة، ليس من الحياء أن أعرض أنفي لأماكن النساء لشم روائح النساء ليس من الحياء أن أوظف لساني للكلمات الخبيثة أو للإفساد أو للغيبة أو للنميمة أو للكذب أو لشهادة الزور أو لقول الباطل أو للأمر بالمنكر أو للنهي عن المعروف، ليس من الحياء. فليحفظ الرأس وما وعى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، يعني هذا إجمال بعد هذا التفصيل بقى، وهذا من العام بعد الخاص كما يقول العلماء، كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ستسأل عن قولك وعن سمعك وعن بصرك وعن يدك وعن فرجك وعن جوارحك كلها. نعم، هذه الجوارح أمانة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. هل وظفتها في خير للدين أو للدنيا في طاعة الله جل وعلا، أم وظفتها في معصية الله وفيما يغضب الحق سبحانه جل في علاه؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى. فليحفظ البطن، لا يدخل بطنه الحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والحديث في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الآيات. قال صلى الله عليه وسلم: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك وأن يشكر فلا يكفر. أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.